الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، معناه غسلا كغسل الجنابة في الصفات، هذا هو المشهور في تفسيره. وقال بعض أصحابنا في كتب الفقه: المراد غسل الجنابة حقيقة. قالوا: ويستحب له مواقعة زوجته ليكون أغض لبصره وأسكر لنفسه، وهذا ضعيف أو باطل، والصواب ما قدمنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فكما ترون أن الإمام النووي رحمه الله يرى أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة في غسل الجنابة أن المراد غسل الجنابة أي كغسل الجنابة، وهذا زيفناه وضعفناه من وجوه، ومن أهمها بالنقل برواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن سمي عن أبي صالح سمان عن أبي هريرة، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اغتسل أحدكم من الجنابة، وذكر الحديث نفسه، الحديث عندنا عن طريق سمي عن صالح ذكرها عن أبي هريرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اغتسل أحدكم من الجنابة ثم راح إلى آخر. وقالوا: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وقالوا: إذا صالت النقول في ساحات الكفاح طارت العقول على أسنة الرماح. فالعبرة النقل، والنقل ظاهر جدا في تضعيف كلام الإمام النووي، والإمام النووي لو شرح الحديث وجمع طرقه كما فعل الحافظ ابن حجر لما قال هذا القول. ولذا قال الحافظ ابن حجر متعقبا بالإمام النووي في فتح الباري، قال متعقبا، قال: واغتسل غسل الجنابة من الجنابة، قال: حكاه ابن قدامة عن أحمد، عن الإمام أحمد، قال: وثبت ذلك عن جمع من السابعين. ثم قال: وقال القرطبي، والمراد به صاحب المفهم شيخ المفسر أحمد بن عمر، قال: وقال القرطبي أنه أنت بالأقوال. ثم قال الحافظ: فلا وجه لادعائه، فلا وجه لادعاء النووي، فلا وجه لادعاء بطلانه، وإن كان الأول أرجح، ولعله عنا باطل في المذهب. هذا هو باطل، يعني على الخارات هو باطل في مذهب الشافعي. أما على عرض هذا القول على التحقيق العلمي والقواعد العلمية فهو المقبول، وهذا أصل كما أدلم كثيرا في فتاوي ودروسي ونصائحي، أصل كبير لمقاصد الشريعة، وأن الشركة تقبل في الأعمال القلبية وفي الأعمال البدنية، قلب المؤمن واسع فيتسع عدة نوايا، ما الذي يمنع يعني تأخذ نصيبك وتغض بصرك وتهدأ نفسك، وأن ذهب الجمعة تكون قد وقعت وأعطيت هذه النفس شبقها وذهبت بنفس مطمئنة واغتسلت الجنابة والجمعة معا، ما المشكلة؟ وهذا يذكرني بحال ذاك الزاهد ما يتولده، فما تأثر، فقيل له ما تأثر؟ قال أنا لستك هؤلاء، لستك هؤلاء، أبكي على ولد، أبكي على ولد، أنا أرضى بقدر الله. فقال له عالم، قال سبحان الله، النبي مات ولده واتسع قلبه أن يحزن عليه وأن يرضى على قدر الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده كان قلبه واسعا، فهذا القلب الواسع احتمل أن يبكي على الولد وأن يرضى على الله في قدره جل في علاه. فهذا يبوسه، أن تفهم الأمور بهذه الطريقة حقية بيبوسه. ما الذي يضيرك أن تكسب من الخيرات ما الله به عليم في موسم حج؟ ذهب الحج إلى الصرم، زر العلماء واجلس في حلقات العلماء، وأنت الحج في الأجر والأجر الصلاح، وقل هكذا واجعل هذا عنوانا لحياتك، وإياك المذهب الحارف المحاسبي، وردده أبو حامد الغزالي في كتابه سعر الدين، وكان يرى أن هذا شركة، وأن القلب لا يتسع إلا لشيء واحد، ولا أظن ذلك قد جاء إلا من إعمال العقل وإلا من كلام الفلاسفة. فلما سئل ابن العربي المالكي وقد رحل إلى المشرق والتقى بالغزالي، فقيل له كيف رأيته؟ قال سبحان الله، إمام غزالي صاحب عقل واسع. قال لكنه بلع علم الكلام وما استطاع أن يتخيأه، وتاب من الكلام. غزالي اشتغل بعلم الكلام ثم ألف كتابه إلجام العوام في حرمة علم الكلام، لكنه مع قوله حرمته إلا أن أصل النشأة لم تكن صافية وبقيت لها أثر عليه، فقال بلع علم الكلام وما استطاع أن يتخيأه. قلب النقي السليم الذي يستسع لمثل هذه الأشياء أظن أن المسألة واضحة، ما تحتاج لكل شيء. فمن كانت له رغبة في الإسلام الأهل واغتسل ونوى الجنابة والجمعة، فالحديث نص صريح على اشتراك النوايا، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، اغتسل غسل الجنابة، اغتسل للجمعة غسل الجنابة، شريط وقوع النية. ودائما كما قلنا أن الكلام الأصل، أن الأصل في الكلام عند العربي ألا نلجأ إلى تقدير، ألا نلجأ إلى تقدير، فإذا استقام الكلام دون اللجوء إلى تقدير فهذا هو المطلوب، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم في المراح: فكأنما قبر بدنا، ونظر في الساعة الثانية فكأنما قبر بقرة. المراد
بالرواح
الذهاب
أول النهار. هنا حقيقة نحتاج إلى تقرير أمر مهم يفيد في أشياء كثيرة، وهو الرواح المراد بالحديث، والتهجير المراد بالحديث الآخر في الرواية الأخرى التي عند البخاري: من هجر الساعة الأولى فكأنما قدم بيضا. هذا الاصطلاح راحة وهجر، هل المحمول على الحقيقة اللغوية أم أنه محمول على الحقيقة الشرعية؟ وأيهما تقدم؟ بلا شك أن الحقيقة الشرعية تقدم. المالكية لهم مذهب عجيب، ونوه به وأعرض عنه الإمام النووي الشارح، نوه أن القاضي عياض له تشويش وما ذكره كتب الاسم. علماء المالكية لا يرون سنية التذكير ليوم الجمعة، ويقولون أن الذي قال راح والرواح بعد الزوال، وقال هجر والهجر هجر من الهاجرة، والهاجرة أن تمشي والشمس قد طلعت والشمس شديدة. وبناء عليه ما قالوا بسنية تبكير للجوع، فحملوا الكلام على حقيقته اللغوية. الجماهير قالوا لا، نمرس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الساعات في الحديث وذكرها الرواح كذلك التهجير. وفي هذا حمل الكلام على حقيقة شرعية تقتضي التركيز، بل بعضهم نازع المالكية ونزاعه قوي فقال العرب تطلق راحة على مجرد الذهاب كأي وقت، ولا يلزم من الرواح الذهاب بعد الذهاب، وكذلك التركيز. سواء أقررنا بأن العرب تطلق أو لم تطلق، وإذا أطلقت فما زال على ألسنتنا نحن اليوم في العربية الدارجة ما زالت روح راح وروحت وروحت على أنها مجرد الذهاب. إحنا ما بنقول روحنا وروحنا إذا كانت بعد الظهر، وقبل الظهر نقول غدونا، ثم قال الله عز وجل غدوها شهر ورواحها شهر، فالرواح تقابل الغدو، الغدو أول النهار والرواح آخر النهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ترمذي بن ماجه وأحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما رزق في الطير تغدو خماصا وتروح تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو أول النهار ما في رزق تتلم، وآخر النهار تروح يعني تروح آخر النهار إلى عشية إيش بطانا بطن همل. لكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق تفكير، لو أنكم تعلمون ما في التفكير للصف الأول، ثم لو تعلمون ما في التهجير للصف الأول، ثم لم تجدوا إلا أن تستهلموا عليه لفعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى التهجير التفكير، ولا يلزم من التهجير في اللغة المشي في الهاجة. والأدلة الصريحة الصحيحة العملية تقضي بسنية التبكير، والقول بأن التبكير ليس بمشروع للجمعة قول ليس صحيح، ونسب عند متأخري المالكية لمالك وبدأوا يتذرعون بذرائع كما يأتينا في كلام طابعية. وفي قوله هنا ثم راحة، ايش قبل ثم في الحديث، حديث نفسه ايش قبل من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راحة، ثم العربية ما تفيد العطف مع تراخي. ولذا قلنا لو أن رجلا اغتسل من الجنابة بعد الفجر ثم انشغل وتكاسل من التذكير، ثم لما جاء وقت الجمعة توضأ وذهب، هل غسله يجزئ أم لا يجزئ؟ هل يلزم في غسل الجنابة أن يكون موصولا بالذهاب للمسجد؟ لا يلزم. من أين أخذنا ذلك؟ من أين أخذنا ذلك؟ من قوله صلى الله عليه وسلم ثم، من قوله صلى الله عليه وسلم ثم تقول هزلت الأغصان فسقطت الثمرة، مجرد الهز تفقط الفاء تفيد العطف مع الترتيب، وثم مع التراخي، ثم تفيد التراخي. فهذه ثم في هذا الموضع دلت على أنه لا يلزم أن يتصل غسل الجنابة مع الذهاب للمسجد، فلو وقع تراخي بينهما أن يأكل الإنسان أو أن ينام أو أن يذهب ويجيء أو أن يقضي غرضا أو أن يشغل بشيء بعد غسل الجمعة ثم ذهب للمسجد غسله صحيح ولا شيء عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وفي المسألة خلاف مشهور،
يعني انفصل عن الكلام وفي المسألة خلاف مشهور، ايش هو المراد بالمسألة هنا؟ الضمير يعود على المسألة على ايش؟ اي مسألة؟ تفكير، مشروع التفكير، هل التفكير مشروع ام غير مشروع؟ هل العلماء جميعا يصلوا بالتفكير؟ هنا مراد المسألة هكذا، نسمع ماذا يقول.
قال رحمه قال رحمه الله في مسألة خلاف المشهور بل هنالك وكثير من أصحابه وصار حسين وإلى الحرمين من أصحابنا أن المراد بالتعب هنا دفعات لطيفة بعد زوال الشمس.
ايش المراد؟ ايش ماذا يريد ان يقول الامام النووي رحمه الله؟ يقول ذهب معظم المالكيه ومجموعه من الشافعيه ومنهم قاضي حسين المروزي منا وامام الحرمين الجويني، قال المراد بالساعات لحظات لطيفه تكون متى؟ بعد زوال الشمس. ايش يعني يقول؟ يعني التفكير ما قبل زوال الشمس ليس بمشروع، إنما يكون كله بعد زوال الشمس. فحسب الداخل بعد زوال الشمس، أول فوج له البدنة والفوج الثاني له البقرة، يعني يكون توزيع في خلال فترة قصيرة جدا، يعني بعد زوال الشمس وصعود المنبر، يعني كل التوزيع كل المغنم يكون على الناس حسب إيش؟ حسب دخول المسجد. إحنا على تفسير على تفسيرنا والحق الذي نراه وهو الذي قررناه الدرس الماضي أن هذا كله له مثل إيش؟ مثل زيرة له مثل زيرة، يعني ما بعد الزوال الذي يأتي من بعد الزوال وأدرك القدوم قبل أن يصعد أو قبل أن يخرج الإمام، حتى قبل الصعود المنبر قبل أن يخرج الإمام فيرى الناس الإمام، هذا كله قد جاء الساعة الخامسة، قد جاء الساعة الخامسة، وهذا كلهم لهم إيش؟ كلهم لهم بيض. طيب أسألكم الآن وزقوني الجواب، لو أخونا الشيخ أبو السار الآن قام قال ترى يا جماعة أنا أحدث لكم إبل وبقر وغنم وجاج، واللي يجي من ساعة كذا لساعة كذا له إبل، واللي يجي من ساعة كذا لساعة كذا له بقر، متى تأتون؟ لعل بعضكم من الآن لا يغادر المسجد. سألت أنا أرقض يبقى جالس في المسجد من الآن إبل، يعني أخذ إبل إبل. طيب هذا الإبل الله أعلم قد يمرض وقد يموت وقد تكسر قدمه وقد يروح معك وقد ما يروح معك، فكيف تأخذ هذا الإبل عند الله جل في علاه؟ هذا لا يضيع شيء عند الله سبحانه وتعالى. أنا أقول هذا وأنا أعترف أني أول المقصرين، غفر الله لي ولكم، لكن هذا الذي يقتضيه البيان العلمي. ففي الحديث ترغيب التبكير وليس المراد انت والله وزع وزع في اخر دقيقتين قبل بعد الزوال قبل صعود المنبر، الحديث على هذا المعنى لا معنى له ولا مقصد منه. هذا الثواب العظيم انك يكون لك ابن وابن عند الله يوم القيامه، كانك قدمت ابن خالصا من غير رياء، كانك قدمت قربه خالصة لله جل في علاه، وتقدم من أحسن القربات وأحبها إلى الله جل في علاه، فبلا شك هذا يفيد الحث الشديد على التذكير لصلاة الجمعة. طيب اسمع.
قال رحمه الله تعالى والرواة عندكم بعد الزوال.
الرواة انتبه لماذا هم ما قالوا بسنية التذكير؟ لأن الرواح عندهم رواح لغوي. أقول يا جماعة العرب تقول راح أيضا بدون بعد الزوال، تطلق الرواح على مجرد الذهاب سواء كان في أول النهار أو في آخره أو في وسطه. طيب نسمع.
قال رحمه الله والرواح عندهم بعد الزوال، وادعوا أن هذا الإعلام في اللغة، ومنهم الشافعي وجماهير أصحاب يوم حبيب المالكي وجماهير العلماء استحباب التذكير إلى أول النهار، والساعة عندهم من أول النهار، والرواب يكون أول النهار وآخره. قال الأزهري لغة العرب الرواب الذهاب سواء كان أول النهار أو آخره أو في الليل، وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث. والمعنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عننا، وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث والمعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تأتوا من جاء في الساعة الأولى وهو كلب في بلده، ثم من جاء الساعة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة
حسن. إذا المراد النبي صلى الله عليه وسلم من منفوق الحديث الحث على التبكير وحمل الرواح والتهجير على أنه لا يكون إلا بعد الزوال مضاد ومناطر لمنطوق الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة في رواية تعلق بها المالكية، قال سيقتلون الأول في الأول، قال العبرة بالكتابة في الأول ليست العبرة بالساعة، قال العبرة ليست بالساعة لكن ذكر الساعة الأولى في الأحاديث. ومن مباحث الأصوليين في حمل المطلق على المقيد أن الحكم والسبب إن اتفقا فيجب حمل المطلق على المقيد من غير كلام. هنا الحكم واحد والسبب واحد، حكم الأجر، ما الأجر المنصوص عليه في الحديث البدنة والبقرة، ثم سبب تفسير الجمعة. فلما يتحد الحكم والسبب فحينئذ المراد الأول في الأول. إيش مراد الأول في الأول؟ أول شخص يكتبون من يأتي الأول أي الساعة الأولى ثم الساعة الثانية. فإن قيل إن المراد الأول في الأول ليس المراد بالساعات فيقال اختلف الفقه أو اختلف السبب، هنا كتابة الأول في الأول وهناك، فهذا يحمل على معنى مستقل وذاك على معنى مستقل. وكيفما قلبت الأمر فإنك تجد أن الحديث الذي فيه التذكير معمول به وأن التذكير قامت الأدلة الصحيحة الصريحة عليه، وأن القول بأنه ليس المشروع ليس صحيح بدلالة فعل السلف. ولذا إخوان العربية إذا أردت أن تستقل بها دون النظر للتطبيق العملي عند ورود النص فإن الاحتمالات تكثر والمراد يعشر ابن مسعود وابن عمر وابن عباس في جمع من الصحابة كانوا يأتون مبكرين، وكان ابن مسعود يقول خامس وأربعة أو السادس خمسة وليس ذلك لبعيد، يعني يأتي يسوقه أربعة يقول خمسة أربعة، يأتي يجد خمسة قد سبقوه يقول ثالث خمسة، ليس ذلك لبعيد الحمد لله من السابقين من السابقين عند الملائكة، يعني اسمي في القائمة رقم خمسة، اسمي في القائمة رقم ستة في صحف الملائكة التي من نور أقلامهم من نور كما في رواية ابن عين كما ذكرنا في الدرس الماضي، هذا ليس لبعيد الحمد لله يعني في من السابقين للسابقين إن شاء الله. القول بالتذكير بلا شك هو مشروع وهذا مذهب جميل أهل العلم، ونقل الإمام النووي عن أئمة اللغة في الأزهر أنه قال أن الرواح ليس مقيدا بالذهاب آخر النهار بعد الزوال، وإنما الرواح مطلق على مجرد الذهاب، والله تعالى أعلم. طيب الساعات المذكورة في الحديث إيش مراد فيها؟ ساعات فلكية، ساعات التي على أيدينا، ساعات الرملية، ساعات المائية المعروفة عند أهل الاختصاص وعلم الميقات وعلم الساعات، كتب فيه مؤلفات وكان يدرس في المعاهد، والآن نسأل الله الرحمة هذا علم فقد وأعطمنا عنه الأذان الموحد والكرسة وأصبح المؤذن لا يعرف إلا الكرسة بس الذي يؤهل المؤذن. المؤذنين قديما كانوا يمتحنون بالساعات والتوقيت وكانوا يعرفون ويضبطون الأوقات دون ساعات دون النظر للساعة التي بين أيدينا الآن، والتوقيت قديما أدق بكثير من التوقيت الموجود الآن، والآن الناس وقعوا في حيث بيس وقعوا في اشتباه فزالت منهم الخيرية لعدم حرصهم على التسخير. والنبي أخبر أن الأمة ما زالت بخير ما عجلوا الفطر. شو المراد بالحديث؟ تأملت الحديث شديدا. إيش المراد أن الأمة ما زالت بخير ما عجلت الفطر؟ إيش المراد؟ الأمة ما زالت بخير ما دامت تعرف حدود الله بالتدقيق والتفصيل. اليوم تجد أحياء كاملة لا يأتي واحد منهم أن يعرف ضبط الوقت، يضبط الوقت. وضبط الوقت كان يضبطه الأعرابي والجاهل والعامي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ينظر فيضبط الوقت. الآن مؤتمرات، شرفت من قريب مؤتمر في القدس على الهاتف في أوقات ضبط الأوقات، ونقلت لهم كلمات من سائر علماء الأمة في خلل في ضبط الأوقات. وأول من نبه على الخلل في الأوقات الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله المغربي، وشيخنا الألباني كان يردد كثيرا موضوع الخلل في التوقيت، وكان هو بنفسه يضبط الأوقات. وأذكر أنه دعوت الشيخ مرة في بيتي وسألني متى يطلع الفجر، قلت شيخ أنا أتأخر ونصلي بعد 35 دقيقة. فغضب الشيخ مني غضبا شديدا، قال مثلك يقول هذا؟ أنا أسألك سؤالا وأنت تجيب به، هذا جواب السؤال؟ أنا قلت متى يطلع الفجر وتقول إحنا نصلي بعد 35 دقيقة؟ إذا كان أمثالك من طلبة العلم يضبطون الأوقات، فمن الذي يضبط الأوقات؟ ما المراد بهذا الكلام؟ أنه هل في خيرية في الأمة ولا ما في خيرية في الأمة؟ الخيرية النبي علق هذه أن نضبط الأوقات وأن نتعجل في الفطر وأن نتأخر في السحور. نحن نشكو من أشياء وعقولنا ضيقة وصدورنا ضيقة أن تتسع الأسباب التي فقدنا من أجلها الخيرية. عقول المثقفين اليوم، الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الآراء، شو خط الأمة وموقعها بين الأمم، وتكون الأمة بخير ولا بشر؟ ما تعرف وقت الفجر ووقت المغرب. لكن القلب واسع وعقل واسع للأحاديث والوحي يعلم أن هنالك معنى ومنزل للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب نسمع.
قال رحمه الله تعالى وفي رواية النسائي الثالثة: فإذا خرج الإمام قوم الصحف ولم يكتبوا بعد ذلك أحدا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال وهو بعد الاتصال الثالثة، فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال.
هنا مسائل الأولى ساعات المرادة كما ذكرنا في الدرس الماضي من الفجر أو من طلوع الشمس على قولين يأتيان قريبا عند الشارع إلى أن يخرج الإمام، فتوزع على 5 ساعات أو على 6 ساعات أو على 7 ساعات. لأن هو قال في رواية المساء السابقة وفي رواية المساء السابعة، لكن رواية النسائي وإن صححها الشارح إلا أن لفظها شاذة. في رواية النسائي فيها ومن جاء في الساعة بعد أن ذكر البدنة والبقرة والفرش الأملة ذكر البطة ثم ذكر الدجاجة ثم ذكر البيضة. في رواية أخرى النسائي ذكر البدنة والبقرة والكرش والدجاجة والعصفور والبيضة. فهذه سابعة، هذه العصفور البطة، والبطة والعصفور كما قلنا رواية شاذة كما قال شيخنا الألباني رحمه الله. ذكر البطة وذكر العصفور في هذا الحديث الروايات شاذة ولم تثبت ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ 5 ساعات، وهذه مهمة حتى أني قلت لكم وأرجو أن تلحظوا هذا في جميع أحاديث الباب حتى يحصل عندنا تحقيق وتوثيق من وقت صلاة الجمعة. وأقول لكم مقدما أن الأوقات ستجدون في أحاديث الباب ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة قبل الزوال، وفي أحاديث الباب ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعد الزوال. كان يصنع هذا مرة ثم هذا مرة. هذا الحديث منهم قال الساعة الأولى بانتهاء الخامسة ودخول السادسة يدخل وقت الظهر وقت الزوال. والنبي ذكر خمس أوقات، فاستدل بعضهم بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الزوال. وليس المراد كذلك، المراد غير ظاهر في هذا، والذي يظهر أن الإمام مهما صلى مهما أخر أو قدم، مهما أخر أو قدم الساعات، ليس المراد بها الساعات 60 دقيقة، المراد بها من طلوع الفجر أو طلوع الشمس إلى خروج الإمام، تقسم على 5 أقسام، فقد تكون الساعة أكثر من 60 أو أقل من 60 دقيقة، تقسم على 5 أقسام، القسم الأول من جاء في الأول فله بدنة والثاني بقرة وهكذا، والله تعالى أعلم. قال وفي رواية النساء الثالثة، قلنا مراد بها فإذا خرج الإمام طووا الصحف، طووا الصحف ليست عندنا في المسلم، كان ينبغي للإمام النووي رحمه الله أن يبين لفظ الذي عندنا، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، فليس فيه ذكر لطي الصحف. وطووا الصحف في الحديث نفسه عند الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة، وبوب عليه بقوله لا فرض الجمعة، وهو عنده رقم 881. وهناك ألفاظ أيضا تؤكد ذلك، مثل لفظ أحمد في المسند الجزء الخامس 65 عن أبي أمامة صدي بن عجلان الزاهر الشامي رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث قال حتى إذا خرج الإمام قال رفعت الصحف، ونقل طوى الصحف ونقل إيش رفع، يعني طي ثم رفع، يعني يطوى ويطوى. هذا إشارة لإيش؟ إشارة لإيش؟ حب الملائكة للذكر وعملهم لما يتعارض مع الذكر بتعطل. إيش عملهم إيش الآن؟ يكتبون أول في الأول، لكن لما يبدأ الذكر عملهم يتعطل. وكم من خطيب مؤذي للملائكة، الخطيب الذي لا يذكر الله على المنبر ولا يستدل بالآيات والأحاديث وهو ذكر الله، هذا مؤذي للملائكة. الملائكة تفتح أخبار القنوات الفضائية وأخبار الإذاعات، وهذا يذكر الملائكة فما يضرهم. النبي قال يستمعون الذكر، من إيش عمل الخطيب؟ إيش عمل الخطيب؟ ذكر الله. عمل خطيئة ذكر الله جل في علاه. بعض الناس يعيبون الخطباء، قال والله خطبكم ما فيها إلا آية حديث بس. هذا يقال في معرض النبذ والطعن والشتم. ماذا يقال لهؤلاء؟ والله إنهم جهلة، والله إنهم جهلة، والله إنهم لا يعلمون هذه الأحاديث، ولم يتدبروا قول الله تسعوا إلى ذكر الله. خطيب الجمعة يذكر الله جل في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عند أحمد قال حتى إذا خرج الإمام رفعت الصحف، والحديث إسناده حسن. هذا قطعا يدل على أن هؤلاء الملائكة ليسوا هم الحفظة، هؤلاء الملائكة يحبون الذكر ويتلمسون الذكر. طيب يلزم من هذا أنه آخر وقت التذكير المرغب فيه شرعا أن تسبق الإمام لما يخرج، فبخروج الإمام فضل التذكير يزول الكلية، تسقط من قوامه، تسقط من قوام الأذكار. خرج الإمام حينئذ تطوي الصحيفة، فالتذكير آخر حد التذكير المرغب فيه في شرع الله أن تسبق الإمام عند خروجه إلى إيش؟ المنبر، أن تسبقه. هذا آخر حد للتذكير المرغب فيه في شرع الله جل في علاه. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: ولأن ذكر الساعة إنما كان للحث على التذكير إليها والترغيب في فضيلة السبت وتحصيل الصف الأول وانتظارها والاشتغال بالتنفس والذكر والحلم، وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال.
يقول رحمه الله تعالى، ولأن ذكر الساعة إنما كان للحث في التذكير إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ساعة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، واضح جدا منطوق الحديث ليس الأول كالآخر. والترغيب في فضيلة السرقة، الشرع يريد أن تأتي مبكرا. بما تشتغل؟ هذا ليس الله، تشتغل بذكر الله، تهيئ نفسك لتستقبل وعرف الإمام. الأصل في من يأتي مبكرا أن يجلس أين؟ يستقبل أجره. بعض الناس يستروح يأتي مبكرا ويجلس على اسطوانة مسجد أو على الحائط متأخرا. والأصل في من بكر أن يحرص على الصف الأول. وقد ذكرنا قديما في صحيح مسلم حديث رقم 438 في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن حديث أبي سعيد الخدري، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا فإن رجالا لا يزالون يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فالذي يتأخر الله يؤخره، والذي يتقدم الله يقدمه. بالطبع فأنت مطلوب منك تبكر، وإيش مطلوب منك أيضا؟ تقرب من الإمام، فإنه لا يزال الرجال يتأخرون حتى يؤخرهم. يتأخرون عن إيش؟ مجموعة. والدليل على ذلك ما ثبت عن عند أحمد من حديث سمرة بن جندب، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم احضروا الجمعة واذنوا من الإمام، احضروا الجمعة واذنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة، حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. والحديث السلسلة الصحيحة رقم 365. فإذا المراد أن الإنسان يتقدم ويحضر الصف الأول ولا يتأخر عن الصف الأول. إذا أحسن لما قال أحسن الشارح لما قال ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث في التذكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل الصف الأول. تحصيل الصف الأول أصل في من يأتي مبكرا أن يحرص أن يدنو من الإمام وأن يطرد منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال.
خلينا نكمل قليلا لأن القليل قاطعناك مرة ثانية. قال وتحصيل الصف الأول وانتظار، يعني انتظار إيش يعني؟ انتظار صلاة الجمعة. الإنسان ينتظر ما ينتظر ماذا؟ ينتظر الشيء المرغب فيه. نفس المؤمن يعني تتأثر بموعظة الإمام وبهذا المشهد العظيم، والأصل فيه أن يكون عظيما كبيرا وأن يكون في المسجد الجامع الذي يجمع المسلمين جميعا. قال والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه. إيش مراد بنحوه؟ انشغل بإيش؟ قال التنفل يعني صلاة النافلة، وهذا ثبت عن ابن عمر وابن عباس كانوا يصلوا 6 ركعات 8 ركعات طويلات. وقلت لكم صلاة النافلة في المسجد أفضل من البيت فقط في موطنين، كل صلاة نافلة في البيت أفضل إلا في موطنين. الأول في قيام رمضان الصلاة المسمى بالتراويح، والثاني في التنفل قبل صلاة الجمعة. ومع ذلك النافلة في البيت أفضل. طيب قد ونحو ذلك. طيب من جاء مبكرا جدا واحتاج ينام قليلا فنام ثم توضأ ثم جلس وبدأ يستعد، إن احتاج النوم وجاء مبكرا مجرد ما يدخل يكتب. لكن بلا شك ليس أجره كأجر من بقي ذاكرا عابدا، لكن حصل فضيلة التذكير. طب عنده أبحاث، درس مسائل، درس مسائل كأول التذكير. الجمعة الأصل فيها العبادة، لكن إذا كنت تستطيع تجمع بين التذكير وبين التحصيل كتبت من المذكرين أما أن تأتي ولا تنشغل بالذكر والعبادة وتنشغل بالمطالعة والقراءة هذا أمر ليس بحسن. سمعت من فضيلة شيخ من فضيلة أخينا الشيخ علي الحلبي حفظه الله يقول كنت أصلي الجمعة وبيدي كتاب وأقرأ في الكتاب، قال فإذا الشيخ الألباني يعني يربط على كتفي ويقول يوم الجمعة يوم تزكية يوم عبادة يوم ذكر وليس يوم علم، كتب الكتاب يعني إذا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل في الجمعة يوم تزكية وليس يوم علم. لكن إذا كنت يعني تستفيد من أول ساعات النهار في حفظة الورد اليومي في حفظة كلمة من المتون ثم أكملت وجمعت بين الخيرين في كيفما كان كتب لك أجر التزكية، كيفما كان كتب لك إن شاء الله تعالى أجر التزكية. طيب نسمع.
قال رحمه الله تعالى: ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال لأن النداء يكون حينئذ.
يعني المقصود لا فضيلة تذكير، أما أصل الجمعة سقط من ذمته، أما فضيلة التذكير تنقطع متى؟ متى ينقطع التذكير؟ بخروج الإمام. نعم.
قال رحمه الله: لأن النداء يكون حينئذ ويكون التخلف بعد النداء والله أعلم. قال: واختلف أصحابنا هل تعتبر الساعات من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس؟ والأصح
في بعض النسخ هل تعيين الساعات؟ ولعلها أصغر. هل تعيين الساعات من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس؟ نعم.
قال رحمه الله: والأصح عنده من طلوع الفجر، ثم إن من جاء في أول ساعة من هذه الساعات ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة أو البقرة أو الكبش، ولكن بدنة الأول أكمل من بدنة من جاء في آخر الساعة، وبدنة المتوسط المتوسطة، وهذا كما أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المبتدئ ب27 درجة، ومعلوم أن الجماعة تنفق على اثنين وعلى ألوف، فمن صلى في جماعة هم 10,000 له 27 درجة، ومن صلى مع اثنين له 27 درجة، لكن درجات الأول يكمل. وأشرب هذا كثيرة معروفة.
قبل أن نذكر قضية، هنا عندنا عدة قضايا مهمة، فبعضها أصل كلي ينبغي أن نفهم فهما شرعيا صحيحا. المسألة الأولى: اختلاف تعيين الساعات من أين يبدأ؟ من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس؟ ماذا قال الشارع؟ ماذا قال؟ قال: والأصح عندهم من طلوع الفجر. قد نحتاج لتوجيه، نحن طلبة علم، لماذا نرجح طلوع الفجر أن النهار يبدأ من طلوع الفجر وليس من طلوع الشمس؟ قال: يوم الجمعة واليوم يبدأ من طلوع الفجر، هذا كلام الإمام النووي، هذا توجيه كلام الإمام النووي، أن اليوم من أين يبدأ؟ من طلوع الفجر، وبالتالي ينبغي أن يحمل الأمر على طلوع الفجر. طيب ما هو توجيه من قال من طلوع الشمس؟ من عنده توجيه؟ الإمام النووي يقول: والأصح عندهم إيش؟ الأصح من طلوع الفجر. ليش؟ لأن النهار بالذات من طلوع الفجر. طيب نريد توجيه من قال أنه من طلوع الشمس، كيف وجه هذا القول؟ يتغير
ويغتسل للذهاب إلى المسجد.
قالوا هناك عدة توجيهات. التوجيه الأول أن الشرع رغب في الغسل بعد الفجر، يوم الجمعة يكون بعد الفجر، فكيف يذكر وهو الجمعة وغسل الجمعة واجب عليه؟ أو بتعبير أوسع: لا ينال الأجر المذكور في الحديث إلا مع الغسل، لأن النبي قال: من اغتسل غسل الجنابة ثم راح، قال: من اغتسل غسل الجنابة ثم راح. طب من اغتسل غسل الجنابة يوم الجمعة؟ قال طب الأصل في الغسل يكون بعد الفجر، وهذا ذهب الجماعة، وهذا يقتضي أن يغتسل يوم الجمعة يعني بعد فجر الجمعة وهو الساعة الأولى، يقتضي أن تكون الساعة الأولى للتجهيز، ثم لما يظهر النهار يخرج الجمعة. هذه واحدة. ثانيا قال ما بعد الفجر بطلوع الشمس وقت خاص بالفجر، ما بعد طلوع الفجر بطلوع الشمس هذا وقت خاص بصلاة الفجر، ولا يحتمل أن يكون وقت آخر للجمعة، فالأوقات صلواتك تشترك. الأصل في الأوقات كما قال الله عز وجل في سورة النساء إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما الفرق بين قوله كتابا وقوله موقوتا؟ قول كتابا أي فرضا، وموقوتا أي لكل صلاة وقت خاص بها، موقوتا لكل صلاة وقت خاص بها. الجمعة مع الفجر يخالف الآية، وقت الجمعة صار وقت مشترك مع وقت الفجر، وكيفما كان الأمر فإن الشركة بين الفجر والجمعة والظهر باطلة منقوضة. الشرع ما جعل وقتا وقت الفجر يقبل الشركة مع وقت الظهر، الشرع جعل وقت الظهر مع وقت العصر يقبلان الشركة عند الضرورة في الجمع بين الصلاتين، وجعل وقت المغرب ووقت العشاء يقبلان الشركة. أما الشرع لم يجعل وقت العشاء مع وقت الفجر شركة أبدا، ولم يجعل وقت الفجر مع وقت الظهر شركة أبدا. فما دام أن تصل لها وقت موجود، فإذا يبدأ تفسير من أين؟ هذا أحد إليه، وهذا أظهر، وهذا حال السلف. كانوا يرجعون يهجرون أنفسهم، ثم لما يبدأ يقطع النهار فكان أن الناس مقطوع النهار يذهبون إلى أعمالهم، فإن أهل الآخرة يتسابقون في أعمال يوم الآخر. بعد الكلام ليس فيه تشلل، وهذا الكلام ظاهر عليه عمل السلف. نعم الأوزاعي إمام أهل بيروت كان يقول اللي مغتسل ومطلع بيبدأ التفكير عنده في وقت الفجر، يعني إذا تنتظر حتى يتأذن الفجر وتغتسل وتطلع للجمعة، حتى أنه قال لو أن الرجل خرج فجعل الغسل قبل الفجر موصولا بالخروج لأجزأ الغسل على الجمعة، وإن لم يقع مع الجمعة إن صاحب التكفير للجمعة. الثاني والله تعالى أعلم يبدو لي أن فيه قوة، يعني لما نبدأ نوجه الأقوال نجد القول الثاني وجيها، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله وفيما نفسه جواب عن احتراض ذكره القاضي إياه رحمه الله.
طيب نبدأ، بقيت علينا مسائل. قال اختلف أصحابنا هل تعيين الساعات من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس، قال الأصح عندهم من طلوع الفجر، ثم قال ثم إن من جاء أول ساعة من هذه الساعات ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدن. لما قسمنا الأوقات لخمس أوقات اللي بيجي في أول وقت الساعة الأولى في آخر وقت الساعة الأولى ما لهم؟ مشتركان في إيش؟ في أصل، لكن المبكر أحسن. الإلي ليست على درجة واحدة، فالنخل الأول من الإلي اللي بيجي في أول الساعة، واللي بيجي في نص الساعة متوسط الإلي، وذل يأتي في آخر الساعة الأولى يأخذ من يعني من أربع أنواع الإلي، لكن الثلاثة مشتركون بالإلي. قلنا في مصنف عبد الرزاق رواية فيها وأول الساعة وآخرها سواء، وأول الساعة وآخرها سواء، هذا نص صريح. وهذا يرد على تشويش قاضية. هذا طيب. الإمام النووي ذكر شيئا مهما، قال هذا مثل الصلوات، هذا مثل الصلوات، صلوات قد تصلي باثنين تأخذ 24، وقد تصلي بألوف فتأخذ، قد تصلي خلف إمام فاجر لا يتقي الله فتأخذ 27، وقد تصلي خلف إمام فاضل من أهل السنة وتأخذ 27، قد تصلي وأنت ساهم لاهم في جماعة وتأخذ 27، وقد تصلي وقلبك حاضر وتأخذ 27، لكن ليس الثاني كذلك. فالجمع بدرجة واحدة، انتبه، أن تجتمع الأمور في درجة واحدة لا يوجد التفاضل بينها. ثم قال الإمام النووي، وهذا أصل مهم وينبغي أن يحفظ، قال: وأشباه هذا كثيرة معروفة. العلماء يقولون في أشباه هذا، قال: ظل دون ظل، واجب دون واجب، وحرام دون حرام، وكفر دون، بالله عليكم، الكافر المهاجم، الكافر الذي ينشغل بشهواته كالكافر المحارب، والله هذا ليس كهذا، مع أن الأمر اللي كفر. كذلك ظلم دون ظلم، أظلمك في دينار، هل هو كما لو أني ضربتك بألف دينار أو بأكثر؟ هل ظلمي للصالح تظلمي للصالح؟ هل ظلمي للضعيف تظلمي للقوي؟ هل ظلمي لأصحاب الحقوق والأبوين والرحم والأخوة، الأخوة في الله، تظلمي للبعيد؟ كله ظلم، لكن كله إيش؟ كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، حرام دون حرام. هل قتلك للعالم كقتلك للعام؟ هل قطع لسانك للواعظ والخطيب كقطع لسانك لمن لا يحسن يتكلم؟ وعلى هذا أقام العز بن عبد السلام كتابه قواعد الأحكام. قواعد الأحكام كتب بديهة، أنت خرج عندي فراس. فالمرتبة قد تشترك، لكن في داخل المرتبة الواحدة عدة مرات. قال: وأشباه هذا كثيرة معروفة. ثم قال: وفيما ذكرته جواب عن اعتراض القاضية. قلنا أمر المصير كثيرا، قاضي عياض في كتاب إسمال المعلم الثالث صفحة 239-240 يقول: وأكثر العلماء والمحبين من أصحابنا على عمل النبينا المتصل بترك ذلك، ترك التفكير، هذا ليس صحيح، عمل المدينة ليس هذا. قال: وسعيهم إليها في صلاتها وهو رفض معلوم. قال: وما كان أهل أصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من نسل الأفضل إلى غيره، ويتمرؤون على العمل بأقل الدرجات. ومما يؤيد هذا أنه لو كان تأوله غيره في سائر ساعات النهار كان حكم الساعات كلها من فضل واحد. معقول يكون حكم العمل في الساعات واحد؟ هذا الإشكال الذي أشار إليه الإمام النووي في كلام تنظروه وتتأملوه في إكمال المعلم حتى نفرغ من حديث الكلام. نسمع، وإلا لو مسكنا كلام القاضي عياض وفصلناه أحتاج منا بأطول، لكن تنظروا إليه في الثالث 2-9. نسمع خلاص ونسمع. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبقى على المثل الطويل ولن اختصر، نبقى على المثل إن شاء الله، لن نقرأ كلام القاضي عياض المرة القادمة ونبقى إن شاء الله. هل فضيلة التذكير للجمعة كأننا قرم بدنا إلى أثره مقترن بمن اغتسل غسل الجنابة بنفس الحديث حسب رواية عبد الرزاق، أن هذا الفضل لمن واقع زوجه ولمن لم يواقع يوم الجمعة؟ اعلم علمنا الله وإياك أن الغسل في الأجور مشترك بين المسلمين، ذكر الأنثى حرا وعبدا صغيرا وكبيرا. والمراد بغسل الجنابة هنا خرج مخرج الغالب، فمن كان ليس ذا زوجة أو لا يقدر على أن يطع أو وجد العذر الحسي أو العذر الشرعي للوطن أو عذور في الناس فله الأجر. لكن الحديث دل على الاشتراك، وإذا دل بالاشتراك فإن انفك الجنابة فالعبرة والجموع، العبرة والجموع. فهذا مثل من الأمثلة التي تسعفنا في ما المعنى وفي تغليب أي المعنيين المراد. ماذا عن المساجد المغلقة؟ أين نذهب في هذه الحالة؟ الحريص يستطيع أن يعمل تدبيرا وأن يسر الله عز وجل له، وليس سبب المساجد المغلقة. أصل يعمل، قالوا أنا في الجمعة أعمل في الشتاء بعد الفجر، أذهب إلى المصنع ولو بعد الفجر أغتسل. لو كنت مريضا في الشتاء ماذا أفعل؟ ما كنت مريض ليس عليك جمعة أصلا، يعني ما تخلق. واعلم أن المسافر والمريض يكتب له أجر عمله في صحته وفي إقامته، فمن لم يتمكن من الاغتسال وهو مريض أو من سفر فالأجر حاصل في حقه، وإذا استطاع فهذا أفضل، إذا استطاع الاغتسال أفضل. وقلت لكم كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ما تركت غسل الجمعة في حضر ولا في سفر قط. ما الأولى، الذهاب بعد الفجر مباشرة للاغتسال أم البقاء حتى تطلع الشمس؟ من كان له هدي فليبقى في هديه في معتكفه في مكان صلاته الفجر، يبقى جالس إلى طلوع الشمس ثم يذهب ويغتسل، ومن يتحول ويتنقل يجب له أن يتنقل ثم يهيئ نفسه ويأتي مبكرا. ودل على هذا مذهب لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كان لما أضر في أواخر حياته إذا فاتته سنة الفجر ما قضاها إلا بعد طلوع الشمس، ثم يبقى في مجلسه ذاكرا ربه جل وعلا. وقبل ذلك كانت إذا فاتته سنة الفجر صلاها بعد فرض الفجر. وفي سنة أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، الركعتان قضاء سواء قبل الشمس أم بعد الشمس. لكن أيهما الأفضل؟ من كان له مجلس يبقى عليه لطلوع الفجر يصليها بعد طلوع الشمس، ومن لم يكن له مجلس فينقلب فله أن يصليها قبل طلوع الفجر. لعل يؤيد ما ذهبت إليه أن الرواح ليس مقتصرا على ما بعد الزوال، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. وبلا شك أن صلاة الفجر داخلة في هذا الحديث، وأن من غدا أو راح، غدا أو راح قد يقال النبي قال غدا حتى يدخل الفجر أو راح حتى يدخل باب الصلوات. أنا وافق على أن الرواح يشمل مطلق الذهاب، لكن قد ينازعك يا من تستدل الحديث. طب لو كان الأمر كما تقول لكان قوله غدا حشما لا معنى له، فقد يقال هذا الحديث دليل على أن الرواح يكون بعد الزواج. قد يقول لك قائل: النبي يقول غدا أو راح، لو كان الرواح الذهاب قبل الزوال وبعد الزوال لكان قوله غدا حشما لا معنى له، فلما قرن النبي صلى الله عليه وسلم الرواح مع الغدو تبين أن الغدو غير الرواح، فالغدو حتى تدخل الفجر والرواح تدخل باقي صلوات. فلو أنك قلت تفضل عن صاحب الاستدلال لا بأس تفضل.
هو الذهاب إلى المسجد والرواح الرجوع إلى البيت من المسجد إلى البيت،
لأن هذا خماصا وتعود بطانا. الحديث في الذهاب ليس في الغدو إلا إذا أردت أن تحمله على معنى آخر، أن الأجر يكون في الذهاب والإياب، أن الغداء يكون في الصلوات الخمس وأن الرواح يكون في الصلوات الخمس، والغداء عند الذهاب والرواح عند الرجوع كالحديث. فذاك يذهب خماصا ويعود بطانا في البطن، وهذا في الأجر. أيهما أفضل، الصلاة في الصف الأول أم الثاني قريب من الإمام؟ دائما الفرض في الإمام أن يكون أقرب الناس إليه أصحاب الصف الأول، فإن كان الإمام يصلي قريبا من الصف الثاني وهجر الصف الأول لسبب ما، فالعبرة بالصف الأول الذي وراء الإمام وليس العبرة بترتيب المسجد، العبرة بالصف الأول الذي يكون وراء الإمام. لو أن الإمام صلى في مكان ما كان الصف الأول مقطوعا فتأخر عن الصف الأول وهجر، فالصف الأول المراد إيش؟ أي صف؟ الذي يصلي خلفه. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة أنه سيصلي قبل الزوال إلى بعد الزوال؟ لا. من الذي كان يعلمهم؟ المؤذن. الذي كان يعلمهم المؤذن، فمتى سمعوا الأذان جاءوا، متى سمعوا المؤذن جاءوا. كيف يكون التذكير في حق المعتكف؟ بالنية، بالنية يهيئ نفسه ويجلس على أنه جلس لحضور خطبة الجمعة. مجرد ما هيئ نفسه، الإنسان لما يقول به الجلوس يحتاج أجلكم الله أن يقضي حاجته، ويحتاج أن يأخذ ما يلزم، إن كان مثلا مفطرا يأخذ شيئا من الطعام أو أي عادة له قبل أن ينقطع انقطاعا متتاليا لسماع الخطبة. فمجرد أن يهيئ نفسه هذه التهيئة حصل له الأجر، يبدأ من هذا. إذا هل المعتكفون كلهم ينالون الأجر؟ الجواب الظاهر لا، إلا من وفقه الله تنوى التذكير قبل الدخول لكل الجمعة، وأظن هذه نية تغيب عن أغلب المعتكفين. والمسألة فيها نظر تحتاج إلى تأمل، ولا أدري هل بحثها القرافي في كتابه النية الأمية النية تحتاج تأمل وكشف حتى تدقق فيها على وجه أعمق. متى تبدأ الساعات الاحتساب؟ ساعات تبدأ يقول الأخ من الخروج أو دخول المسجد؟ الجواب دقيق، الجواب ثواب التبكير من الدخول، لأن الملك ينطبق على باب المسجد وبسجدك أول ما تدخل، التبكير عند الدخول، والأجر يبدأ من الخروج من البيت. وسمعتم غدا أو راح الأجر، لكن هذا طويل مشوار، هذا قصير، هذا في الطريق قضى أغراض، ذاك لم يقضي أغراض، الأجر يبدأ من الخروج، لكن التبكير صلاة التبكير على وجه الخصوص يبدأ من الدخول، يبدأ من الدخول من تسجيل الملك لك. أما مطلق الأجر يبدأ من الخروج. والله تعالى هل من كان خلف الإمام في صلاة الجماعة فضل على غيره؟ من الذي يصلي خلف الإمام أولي الأحلام ممنوعة؟ هل المراد أولي الأحلام ممنوعة؟ هل الإطلاق يعني أولي الأحلام ممنوعة البالغون الأحلام يعني من كرة صغير غير بالغ بلغ الحلم، وأنها أصحاب العقول؟ هل مطلق العقل ممدوح؟ والله بعض الناس ينخرب بيته ندفه، ينخرب بيته عقله بعض الناس. وذكرت لكم لعلي الإمام الذهبي لما ترجم للمراوندي وكان ملحدا وكان من آحاد الخلق في الذكاء للمراوندي، وعارف الذهبي رحمه الله رحمات متتاليات إلى يوم الدين، إذا أخذ إمام من أئمة الضلالة أو الملحدين أو ظلمة كالحجاج وغيره وترجمه في الدار على النبلاء قصر ترجمته، وإذا أخذ إمام من أئمة الهدى الكبار كأصحاب السنن الصحيحين والأئمة الأربعة الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد طول الترجمة، كتب في ترجمة الإمام أحمد ما يزيد 100 صفحة. وتقرأ وأنت تلذذ، دائما أنا أقول لإخواني من دنت همته، من ضعفت همته وأراد أن يشهد همته وأن يجعل همته تحلق في السماء يقرأ سير الصالحين والعباد والعلماء من سر المدر، ابن غول بيكتب عن ترجمته قصيرة أصفر بحج قال وكان من آخار الدنيا في الدكان قال ورضي الله عن البلادة والغباء اسمع الإيمان وسخط الله على الذكاء ما للحد سخط الله على الذكاء ما للحد فمن يرد أولي الأحلام منها يعني الذي وظف عقله في الغاية التي من أجله أتاه الله عليه فحفظ القرآن وتفقه في الأحكام لخلف الإمام من العلماء الفقهاء الخطبة هكذا ينبغي أن يصرف النهي بعقل له فهذا هو يقف خلف الإمام ولو جاء متأخرا ولو جاء متأخرا في الجمعة والجماعة لا فرق والله تعالى طيب هذه الأسئلة أكتفيها وأجيب على غيرة في الجمعة إن شاء الله في درس غد الفجر صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم